الكلام الذي تقدم في التمسك بالعام في شبهة المصداقية للخاص. خلاصة الكلام بأنه إذا كان المخصص لفظيا فلا يتمسك بالعام في شبهة المصداقية، خالف في ذلك أو الشيخ الأعظم وقال بالتفصيل بين المخصص اللفظي والمخصص اللبي، وأن في المخصص اللفظي لا يتمسك بالعام بينما في المخصص اللبي يتمسك بالعام في شبهة المصداقية. جاء صاحب الكفاية رحمة الله عليه وقال المخصص اللبي ليس كله يتمسك بالعام في شبهة المصداقية، وإنما مورد أن المخصص اللبي تارة يكون كالمخصص المتصل الذي لا ينعقد به ظهور للعام، وحينئذ لا يكون يجوز التمسك بالعام في شبهة المصداقية. نعم، إذا كان المخصص اللبي كالمنفصل فإنه يمكن التمسك بالعام حينئذ. لماذا؟ قال لأن هذا عليه سيرة العقلاء، استشهد واستدل بسيرة العقلاء على ذلك، أن سيرة العقلاء قائمة عند مورد الشك في فرد أنه يدخل تحت عنوان المخصص اللبي أو تحت العام فإنهم يتمسكون بالعام. وسيرة العقلاء هي التي تؤدي إلى وتخبرنا ما هو الظهور وبماذا نتمسك. هذا ما ذكره صاحب الكفاية. إجا مرزا النائين رحمة الله عليه وفصل أنه المخصص اللبي إذا كان يعني بعد أن قبل ما ذكره الشيخ صاحب الكفاية من أن المخصص اللبي تارة يكون كالمخصص المتصل فيمنع التمسك بالعام بشبهة المصداقية، وتارة المخصص اللبي لا. هنا أكو تفصيل، مخصص اللبي إذا كان بنحو إدراك العقل لملاك الحكم، أو المخصص اللبي على نحو أن يدرك العقل بأن هذا العنوان يقيد الموضوع. إذا كان حكم العقل بنحو يدرك ملاك الحكم فإنه يمكن التمسك بالعام في شبهة المصداقية. أما إذا كان نحو التقييد فإنه يكون كالمخصص اللفظي فلا يتمسك بالعام في شبهة المصداقية. المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه إجا وقوى جانب الشيخ الأعظم بأن المخصص اللبي على الإطلاق يمكن التمسك بالعام فيه. لماذا؟ قال لأن الفارق بين اللفظي المخصص اللفظي والمخصص اللبي أن المخصص اللفظي يزاحم ظهور العام في أن هناك عنوان مناف للعام، وهناك في الخارج ما ينافي وجود المنافي للعام أيضا، فهناك منافات وهناك وجود المنافي، فالعام له ظهور في هاتين الأمرين والمخصص اللفظي يزاحم العام في هذين الظهورين، فلذلك لا يكون العام حجة في الشبهة المصداقية الخاصة. أما في المخصص اللبي يزاحم العام في الظهور الأول أن هناك منافات بين هذا الحكم العام وبين هذا العنوان، إكرام الجيران يتنافى مع العداوة. أما هل هناك عدو في الخارج في مقام الخارج أم لا، فهذا محل تأمل ومحل كلام. فلذلك لما يزاحم العام فقط في الأول ولا يزاحم في الثاني فحينئذ يمكن التمسك بالعام في شبهة المصداقية. يمكن يكون هذا الحديث هو المنطلق الذي انطلق منه مرحوم السيد الخوي، أن المدار هو الخارج. فإذا كان هو المدار الخارج فيعود الأمر إلى أن المولى إذا كان هو الذي طبق على الحكم على الموضوع الخارجي وحدد الموضوعات الخارجية فحينئذ لا يعود للعبد، حينئذ إذا طبق العام وكان العام بنحو أن المولى هو الذي حدد الموضوعات الخارجية التي تدخل تحت عنوان العام حينئذ بعد متمسك بالعام في شبهة المصداقية. أما إذا كان الأمر لا ترك للعبد وأن العبد هو الذي يشخص المصداق الخارجي فحينئذ لا يتمسك بالعام في شبهة المصداقية. فيقول هذا هو هذا هو المائز، وهذا هو القرين، وهذا هو الضابط التي تدل عليها سيرة العقلاء. هذه هي الضابط التي تدل عليها سيرة العقلاء التي نحتاج إلى التمسك بها، أن المولى إذا كان هو الذي قام بعملية التطبيق العنوان على الأفراد الخارجية وحرز وعين الأفراد الخارجية منهم، حينئذ أنا ما أقدر أرفع اليد عن هذا التطبيق الذي تطبقه المولى إلا إذا قطعت بأن هذا لا يريده، أن هذا عدو. المولى صحيح قال أكرم جيراني، وهذه قضية خارجية، وهو طبق الإكرام، وجوب الإكرام على الجيران، لكن أقطع بأن هذا الجار من الأعداء وهو لا يريد إكرام الأعداء، فهذا أقطع به. أما عندما لا يكون الجار، أما عندما لا أقطع بأن هذا الجار من العدو وأشك في عداوتي، فحين ذي المولى يقول أنا طبقت، لماذا لم تسمع، لماذا لم تتبع تطبيقي؟ يقول سيرة العقلاء هي قائمة على ذلك. فسيرة العقلاء حين إذا راح تفرق بين ماذا؟ تفرق ما بين الفرد الذي ترك تطبيقه بيد العبد أو كان بيد المولى. وهذه القضية هي التي القضية للتسليس، سواء كان المخصص لفظي أو كان المخصص لبي، بعد ما عدنا، سواء كان المخصص لفظيا أو كان المخصص لبيا، فإن المدار واحد، أن تطبيق الأفراد الخارجية وإحراز الأفراد الخارجية في العام إذا كان على نحو القضية الحقيقية يعني أمر تطبيقها بيد المكلف. فالمكلف حينئذ لما يجي المخصص راح يعنون العام بعنوان آخر، ولن يستطيع ولن يحرز تطبيقه ماذا؟ على الفرد الخارجي. فلا يمكن التمسك بالعام في شبهة المصداقية. أما إذا كان التطبيق بيد المولى يعني هو أحرز هذه الأفراد، عينها وأحرزها، لما أفردها وعينها وأحرزها، إذن عندما تشك أن هذا الفرد داخل تحت هذا العنوان، تحت هذا العام، أو تحت هذا الخاص، أو أخرجه الخاص، يعني تشك في أن الخاص ينطبق عليه أو لا، العام هنا هو الحجة، يقول لك أنا طبقت عليه، فلا يجوز لك أن تخرج عن هذا التطبيق إلا إذا قطعت أني لا أريده. أما إذا شككت فأنت مأمور بما طبقته أنا كمولى على هذه الأفراد الخارجيين. ويقول سيرة العقلاء هي قائمة على ذلك. إذا إحنا ندور على الظهور ونبحث عما يقتضيه الظهور، فسيرة العقلاء قائمة على هذا الأمر. فبالتالي لذلك إجل السيد المرحوم السيد الخوي قال بأن المدار هو أنه في القضايا التي يوكل أمر التطبيق بها فيها، أمر التطبيق العام فيها إلى الفرد، إلى الأفراد وإلى المكلفين، فإنه لا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. أما في الموارد التي يكون التطبيق فيها والإحراز، وأن المولى هو الذي تحمل مسؤولية التطبيق، المولى هو تحمل مسؤولية التطبيق، فإذا تحمل مسؤولية التطبيق حينئذ يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص. وهذا هو الذي يكون، وهذا هو غاية. تعالوا الإنسان شوف في القضية الحقيقية، القضية الحقيقية قاطبة التطبيق بيد المكلف. ليش؟ أن المولى لا نظره للأفراد الخارجيين، وإنما نظره علما الموضوع أخذ مفروض الوجود. إذا القضية الحقيقية دوما بيد المكلف، مخصص لبي، مخصص لفظي، ما فرق بيناتهم. إذا أجينا القضايا الخارجية، يقول القضايا الخارجية ممكن أن نتصورها على نحوين. نتصور على نحو بأنه القضية الخارجية أيضا تحمل المولى مسؤولية التطبيق فيها، ويمكن أن يكون قد أوكل التطبيق بها إلى الأفراد وإلى المكلف. فإذا كان قد أوكل الأفراد للمكلف، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ لا يمكن التمسك بالعام في الشروط المصداقية. أما إذا كان تحمل المسؤولية، وضرب لها مثال بمسألة وقف الكتب، الكتب إذا قال المولى بع كتبي، هذه المفتوحة بيعها وراح وتوفى، فحينئذ بيع مكتبتي هذا قضية خارجية، أنه أوجب عليك ألزمك ببيع هذه الكتب. فإذا وجدنا كتاب بوقف أو عارية ونقطع بأن هذا مخفن وهذا عاري، فأكيد هو خارج عن البيع. فإذا وجدنا أنه في كتاب مشكوك أن هذا وقف له عاري، فحينئذ لا نستطيع أن نقول بأننا نمتنع عن ماذا؟ نمتنع عن الالتزام بذلك. فإذا كانت في القضية الخارجية أكو محل كلام، أن القضية الخارجية تارة المولى يتحمل مسؤولية التطبيق، وتارة لا يمكنه أيضا للعالم. الكلام هو هنا ما هو ظهور القضية الخارجية، ما هو ظهور القضية الخارجية؟ هل القضية الخارجية مبنية دوما على أن المولى هو تولى عملية التطبيق؟ هل ظهور القضية الخارجية ذلك؟ فإذا قلنا أن ظهور القضية الخارجية مؤدها ذلك، معناه شو؟ معناه أنه لا يتمسك، أنه يتمسك بالعام في الشبهة المصداقية دوما. إذا قلنا يعني بعد أن فصلنا أن في القضية الخارجية أيضا يمكن التفصيل أنه يكل أمر التطبيق إليه أو يكل الأمر. فلذلك ما هو ظهور القضية الخارجية؟ هل ظهور القضية الخارجية أنه يحرز، أنه كذا يحرز دوما، أنه أن المولى قد تحمل مسؤولية التطبيق لو لا؟ لذلك البعض جاء وأكمل ما ذكره المرحوم السيد الخوي بأنه لا بد، بالإضافة إلى كون القضية خارجية، لا بد أن تكون هناك قرينة لفظية أو مقامية على عدم إيكال الإحراز للمكلف حتى نستطيع أن نتمسك بالعام في الشبهة المصداقية. يعني لا بد، مو نكتفي كونها قضية خارجية وبس، لعن الله بني أمية قضية خارجية، أكرم جيراني قضية خارجية، بيع مكتبة قضية خارجية، أكرم من في المدرسة قضية خارجية. مو فقط كونها قضية خارجية يعني أن المولى تحمل مسؤولية التطبيق كلها. لابد أن نحرز بالإضافة إلى ذلك أكو قرينة لفظية، قرينة مقامية حالية على أن المولى لم يوكل أمر الإحراز والتطبيق إلى المكلف حتى ماذا؟ حتى نتمسك بالعام في الشبهة المصداقية. واضح؟ إذن الانطلاق هي من وين؟ أن العام عندما خصص تغير عنوانه، فلما تغير عنوانه ما أقدر أحرز انطباق ذلك العنوان الجديد على هذا الفرد المشكوك لنفس السبب ونفس العلة التي منعت من التمسك العام في الشبهة المصداقية للخاص اللي تقدم. هذه متى أرفع اليد عنها؟ إذا كان المولى قد هو تحمل مسؤولية التطبيق في العام. فلما يتحمل مسؤولية التطبيق في العام قال لك هذول الأفراد وهذه الأفراد التي يشملها الحكم لا يخرج منها إلا عندما أقطع بخروج فرد. فإذا فرد مشكوك بعد هو المولى طبقه، فما أستطيع أن أرفع اليد عما طبقه المولى لأنه متحمل المسؤولية. فحينئذ لاحظ الفارق ما بين ما ذكره السيد الخوي، مرحوم السيد الخوي، والمرزا النعيني ما تعرض إلى هذه الجهة أصلاً، واعتبر أن في القضية الحقيقية أو في القضية الخارجية فإن أمر التطبيق كله بيد المكلف. هذه ما تفيد نكتة عند المرزا النعيمي. المرزا النعيمي قال بأن كل الأفراد، كل يعني أمور التطبيق هي بيد المكلف، والفارق بين التطبيق، بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية هو أن القضية الحقيقية فقط أن العنوان يكون واسطة في الثبوت، بينما في القضية الخارجية أن العنوان ليس واسطة في الثبوت. هذا الفرق بينهما، وإلا كل منها نهايتها هو الخارج، والخارج هو بيد المكلف، المكلف هو الذي يطبقه. فالقضية الخارجية لدى المرزا النعيمي مو أن المولى تحمل مسؤولية التطبيق، نظر المولى كان الأفراد الخارجية، لكن تطبيق الأفراد الخارجي بيد المكلف ويبيد المولى. فلذلك ساوى بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية في هذه النقطة وفي هذه الجهة. فإذا بالنسبة لنا يعني السيد الخوي القضية الخارجية قسمها إلى قسمين المرزنعي لم يقسمها إلى قسمين. الشيء الآخر أن المرزنعي كان له هذا التفصيل في نفس المخصص اللفظي. سيد الخوي يقول له هذا التخصيص، هذا التفصيل يسري في المخصص اللفظي والمخصص اللفظي. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. يبقى لدينا ما أيضا ما ذكروه في ذيل هذه المسألة، هو أنه العام سقط العام عن الحجية في الشبهة المصداقية، يعني عندما يقول لي أتوا العلماء وأخرج منهم الفساق ثم جئت إلى فرد خارجي وهذا الفرد الخارجي شككته أنه فاسق أم ليس فاسق. إذا عندي أصل لفظي أرجع إليه وهو أصالة العموم، قلت أصالة العموم لا يجوز الرجوع إليها لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية للعام. طب شو اسمه هذا الفرد؟ شنو أكرمه أو ليس بأكرمه؟ تارة يكون هناك أصلا حكمي أرجع إليه أن هذا الفرد كان سابقا يجب إكرامه، فرضا هذا الفرد كان يجب إكرامه لسبب ما، فأشوف الآن وجوب إكرامه موجود أو لا فأستصحب ذلك الحكم السابق. تارة يكون هناك أصل حكمي، يعني هناك استصحاب حكمي أرجع إليه، وتارة نروح للاستصحاب الموضوعي أنه هذا الفرد هل له حالة سابقة؟ حالته السابقة شنو؟ هل كان عادلا ثم فسق؟ هل كان فاسقا من قبل وأنا أشك في عدالتي أو لا، أو في ذهابي وفسقي أو لا، إلى حالة سابقة أو لا؟ إذا كانت إلى حالة سابقة فأستصحب ماذا؟ حالته السابقة. إذا ما إلى حالة سابقة أو هذا الفرد مرة صار عادل مرة صار فاسق ولا أعلم المتأخر والمتقدم منهما، فحين الاستصحاب الموضوعي أيضا لا يجري. فأنا من حالات إما أن أجري استصحاب الموضوعي إما أجري استصحاب الحكمي. إذا للاستصحاب الحكمي جاري للاستصحاب الموضوعي جاري، حين وين تصل النوبة؟ شو تقولون؟ بعدنا لا، وين يكون العزم لازم؟ الآن لا الاستصحاب الموضوع جاري ولا الاستصحاب الحكمي جاري، ما أكو حالة سابقة لا لحكمي ولا لموضوعي، وين تجسم هذا الفرد؟ البراءة والاشتغال. إما يكون المرجع هو البراءة، يعني لا يوجد لا استصحاب ولا أصل موضوعي فتصل نوبة إلى البراءة أو الاشتغال. هذا كصورة عامة في البين. لما اجوا الاستصحاب الموضوعي اجوا فرقوا بين نحوين من الاستصحاب. تارة استصحاب الموضوعي اللي هو استصحاب الفسق، استصحاب عدم الفسق، استصحاب الصفات الطارئة العارضة على الذات، استصحاب العلمية، استصحاب العدالة، استصحاب الكذا، هاي كلها استصحابات لصفات تعرض على الذات، فتكون استصحب بما أن هذه الصفات عارضة فأشك في تحققها وعدمه استصحب العدم، وهذا هو المسمى باستصحاب العدم الذات، العدم النعتي، أنه أن هذا النعت وهذه الصفة هي صفة طارئة حادثة، فعندما أشك في حدوثها وعدمها فإنني شنو استصحب العدم وتكون استصحاب العدم النعتي. بعض الصفات هي صفات لازمة للذات أو أوصاف لازمة للذات وذاتية لها، تنوجد مع وجود الذات، تنوجد مع وجود الذات وتنعدم مع عدم الذات، ولا يوجد حالة سابقة تكون الذات لها وجود وهذه الصفة ليس لها وجود. فإذا أردت استصحابها قالوا باستصحاب عدمها باعتبار أن الذات لم تكن موجودة، فهذه الصفة لم تكن موجودة، فإذا أريد أستصحب عدم الصفة يعني أستصحب عدم الذات أيضا، والذات بما أنها ذات حادثة فهي مسبوقة بالعدم، فسمي هذا العدم استصحاب العدم الأزلي. استصحاب العدم الأزلي باعتبار أنا قاعد أستصحب مو عدم اتصاف الذات بهذه الصفة، يعني استصحب عدم الذات، لان هذه الصفه ملازمه لوجود الذات او من الصفات الذاتيه، فعدمها هو عدم الذات ايضا. وما ان الذاتيه ذات حادثه، فاستصحاب عدم هذه الصفه يكون استصحابا للعدم الازلي، سمي باستصحاب العدم الازلي. يعني منذ الازل باعتبار ان الذات ليست ازليه، الذات ليست ازليه، فباعتبار فهي مسبوقه بالعدم، فالصفه ايضا كذلك لا تكون ازليه. مثالها المشهور ومثال القرشيه. مثال القرشيه الذي ذكروا بان المراه تحيض الى 50 ما عدا القرشيه، فانها يتستمر رؤيه الدم لديها الى 60. القرشيه، فإذا المرأة القرشية يستمر الدم إلى 60، المرأة غير القرشية ينقطع الحيض عندها والتحيض إلى 50. فإذا شكك في مرأته أنها قرشية أو لا، فقال استصحب عدم قرشيتها. كونها قرشية أو غير قرشية هذه من صفات الولد، يعني هي تجي للدنيا يا قرشية أو مو قرشية. القرشية ما راح تنشأ لها، ليست من الصفات العارضة التي تنشأ بعد الذات، وإنما تنوجد بوجود الذات. فقالوا هنا هذا استصحاب العدم الأزلي. هل يجري هذا الاستصحاب استصحاب العدم الأزلي أم لا يجري؟ اختلفوا في ذلك. فذهب صاحب الكفاية إلى جريانه، المرز الناعيني منع من جريانه. البعض فصل بأن هذه العوارض، إما هذه الأوصاف والعوارض إما تكون من عوارض الوجود فتجري، أو تكون من عوارض الماهية فلا تجري. وقال بالتفصيل في جريانه وعدمه. السيد الخوي رحمة الله عليه قال من أجل تحرير محل النزاع، وأين يجري وأين ممكن جريان استصحاب العدم الأزلي، يقول يمكن جريانه إذا كان العام قد اتصف أو قد تقيد بعنوان عدمي. يعني احنا العام عندما يأتي له المخصص، تارة هذا المخصص يضيف إليه عنوانا وجوديا، وتارة يقيده بعنوان عدمي. أكرم العلماء قال العدول، فأصبح العلماء العدول. أكرم العلماء الفقهاء، أضاف إليه الفقهاء، سواء كان الفقهاء مخصص متصل أو كان مخصص منفصل. إجا قال أكرم العلماء، بعد يوما إجا قال أنا أكرم العلماء العدول، أو أكرم العدول من العلماء. فيكون هذا المخصص وهذا المقيد مقيدا متصلا أو منفصلا، لكنه أثبت عنوانا وجوديا. وتارة لا، المخصص يثبت عنوانا عدميا سواء كان متصلا أو منفصلا. يعني حتى لو كان متصل كالاستثناء أكرم العلماء إلا الفساق، هنا المخصص متصل لكنه عنوان العام بعنوان العدمي. يعني شوف، يعني صار العنوان العام أكرام العلماء غير الفساق، مو العلماء العدول. العنوان العدول صار عنوان وجودي، وهو لم يخصص بالعنوان الوجودي، خصصه بالفساق. الفساق عنوان وجودي أيضا. فعندما يتعنون العام عندما يستثني من العلماء الفساق، فإذا تعنون العام بعنوان عدمي أكرم العلماء غير الفساق. أو يكون العنوان مثلا حتى بالشرط وبالاستثناء أكرم العلماء إذا لم يكونوا فساقا، فهو أيضا هذا الاستثناء أيضا يؤدي إلى تعنون عنوانا عدميا. كلامنا وين؟ كلامنا إذا تعنون الموضوع، موضوع العام بعنوان عدمي لا بعنوان وجودي. فإذا كلامنا وين؟ كلامنا في تعنون العام بعد التخصيص بعنوان عدمي. ولأنه بعض التخصيصات بعض المخصصات تؤدي إلى تعنون العام بعنوان وجودي، وبعضها تؤدي إلى تعنون العام بعنوان عدمي. لماذا هذا داخل بالمحل الكلام ذاك مو داخل؟ لأن المدار نحن نستصحب العدم، فراح يكون الموضوع علماء غير الفساق. العلماء أن هذا عالم. غير الفساق استصحبه بعدم الفسق. يقول فارق قبل العدول أما تجد العلماء العدول، العلماء يتحقق وجدانهم، العدول هم استصحب عدم الفسق. عدم الفسق ما يثبت العدالة إلا على القلب الأصل مثبت. إحنا نريد لا أن استصحاب العدم يحقق الموضوع. شلون يحقق الموضوع؟ إذا تعنون العام بعنوان عدمي، فإذا تعنون العام بعنوان عدمي يدخل في محل كلامنا، وأنه في مثل هذا المورد هل يصح جريان العدم الأزلي أم لا، واستصحاب العدم الأزلي يجري فيه أو لا يجري. هذا هو محط الكلام. طبعا أكو عندهم كلام أيضا أنه أصلا حتى في الصفات والعوارض، الصفات العارضة مثل فسق وغيرها التي غير ملازمة للذات والصفات غير ذاتية، هل يمكن تصوير العدم الأزلي فيها؟ لو لا العدم الأزلي فقط في الأوصاف الذاتية. أكو عندهم كلام أنه حتى الأوصاف المتأخرة العارض على الذات يمكن اتصاف العدم الأزلي بها، باعتبار أنه في فترة عدم الذات أيضا ما كانت هاي الصفة. يعني صحيح العدالة الفسق هو أمر حادث، لكن لما كانت الذات معدومة الصفة أيضا كانت معدومة، فيصدق عدم العدم 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 الفسق من شنو؟ من قبل 100 سنة، لأن الذات ما كانت موجودة. فقالوا بأن حتى في الصفات العارضة المتأخرة عن وجود الذات يمكن تصوير العدم الأزلي بها. هسه هذا ما في بحث آخر. المهم إذا قلنا بهذا أو لم نقل بهذا، المهم إحنا نبحث أن أصل استصحاب العدم الأزلي جاري أو ليس بجاري، سواء قلنا بجاري يعني فقط في الصفات الذاتية الأوصاف الذاتية أو بالعوارض المتأخرة عن الذات. هذا إن شاء الله يبقى.